واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله
صل على محمد وآل محمد.
قال: تنبيه مدليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال باصطلاح النحاة بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها على مفاهيم كلية. كان الكلام في أقسام الجزئي والكلي، وقلنا بأن الفرق بين الكلي وبين الجزئي أن الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بينما الجزئي هو الذي يمتنع أو يمنع العاقل أن يصدق على كثيرين. وكان عندنا هذا السؤال المهم والدقيق جدا، وقد أشار إليه الشيخ المظفر بإشارة ذكية منه، وهو أن العقل هو الذي يمنع من صدق المفهوم على أفراد كثيرة، وهو الذي يجوز صدق المفهوم على أفراد كثيرة. العقل إذا منع المفهوم من الصدق أو جوز صدق المفهوم، العقل يلحظ ماذا في الامتناع؟ نحن عندنا مفهوم ودوره الحكاية، وعندنا المحكي الذي يحكي عنه المفهوم. العقل عندما يريد أن يلحظ الامتناع لا يلحظ الحاكي، إنما يلحظ المحكي. لماذا؟ لأن المفهوم بما هو مفهوم، العقل لا يرى أي مانع من صدقه على كثيرين. حتى مفهوم أنا، مفهوم أنا يصدق على كثيرين، لكن لماذا العقل قال مفهوم أنا مفهوم جزئي؟ لأن لاحظ أن هذه الأنا تحكي عن ذات مشخصة، فلهذا قال يمتنع صدقها على كثيرين. إذن عندما توجه العقل لا إلى المفهوم بل إلى ما هو خارج عن المفهوم، السؤال: ما هو خارج عن المفهوم؟ ما هو عندنا نحن؟ إما مفهوم إما. إذا كان سبب الامتناع هو أمر خارج عن المفهوم، الأمر الخارج عن المفهوم ما هو؟ جيد، المصداق. المصداق أين موطنه؟ الخارج. إذن دائما منشأ الامتناع هو المفهوم أو هو الخارج؟ هو الخارج. إذن قوله إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، مباشرة نحن نترجم العبارة: ما هو خارج عن المفهوم ليس إلا الخارج. إذن منشأ الامتناع هو الخارج، ولهذا قالوا الخارج يساوق التشخص. هذه النكتة التفت إليها جيدا، فقط أحببنا أن نعيدها بعبارة أخرى. بعد أن أوضح المصنف الفرق بين الكلي وبين الجزئي، شرع في هذا التنبيه. نحن قلنا بأن المفرد على أقسام ثلاثة: إما كلمة أي فعل، وإما اسم، وإما حرف أداة. إذا جئنا إلى الأسماء فالأسماء بعض مداليلها تكون كلية وبعض مداليلها تكون جزئية. ما معنى مدلول؟ قلنا اللفظ دال والمعنى، فإذا قيل مدلول اللفظ يعني معنى اللفظ، والجزئية والكلية وصفان لمن؟ للمعنى، للمدلول. إذا جئنا إلى الاسم بعض المعاني الإسمية تكون كلية، نظير الكتاب، كتاب، قمر، شجر، فرس، هذه أسماء لا يمتنع فرض صدقها على كثير. وعندنا بعض الأسماء معانيها يمتنع فرض صدقها على كثير، نظير اسم الإشارة هذا، نظير الضمائر أنا، مفهوم أنا، مفهوم هذا المشار إلى شخص معين، إلى ذات معينة، معنى يمتنع فرض صدقه على كثير. إذن الأسماء على قسمين، بعض معانيها أي مداليلها، مدلول بمعنى معنى، بعض معانيها تكون كلية، بعض معانيها تكون جزئية. هذا بالنسبة للاسم. بالنسبة للحرف، الحرف لفظ وله مدلول، فإن من ما هو مدلولها؟ النسبة الابتداء، لا تعبروا الابتداء، على مدلولها النسبة الاستعلائية، في النسبة الظرفية، إلى النسبة الانتهائية، هل النسبة الاستفهامية، بل النسبة الإضرابية، وهكذا. الحروف جميع مداليلها، جميع معانيها جزئية، لا تكون كلية. لماذا؟ قد يتبادر إلى ذهنكم أن النسبة الابتدائية لها مصادق كثيرة. يقال سرت من مكة، سرت من البصرة، سرت من قم، يعني تارة يكون ابتداء السير هو مكة، ابتداء السير قم، ابتداء السير المدينة، ابتداء السير الكوفة، كلها أفراد للنسبة الابتدائية. أساسا يمكن أن تتعدد النسبة الابتدائية بحسب تعدد موطن وجودها. كيف؟ المتكلم في ذهنه معنى للنسبة الابتدائية، مصداق، النسبة الابتدائية موجودة في ذهن المتكلم وموجودة في ذهن السامع. إذن وجد أكثر من مصداق، أكثر من فرق. إذن كيف يقال بأن النسبة الابتدائية، أو قل بأن مدلول الحرف دائما يكون جزئيا؟ هو قال هكذا، مداليل الأدوات، يعني الأدوات الحروف، مداليلها يعني كلها مفاهيم جزئية. ما معنى مداليل الأدوات؟ يعني في مدلولها النسبة الظرفية، على مدلولها النسبة الاستعلائية، وهكذا. قال كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ النكتة في ذلك، إن شاء الله تحقيق النكتة في محله من علم الأصول، ولكن أنا أعطيك مفتاح النكتة وأعطيك نفس النكتة، لكن لك أن تستوعب هذه النكتة. نحن إذا جئنا إلى حرف أو إلى أداة من، من الواضع وضعها لمعنى اسمي أو لمعنى حرفي؟ إذا قلت أن الواضع وضع من لمعنى اسمي، يعني وضعها للابتداء، والابتداء معنى اسمي. ما معنى أن الابتداء معنى اسمي؟ ما هو المراد من المعنى الاسمي؟ يعني المعنى المستقل في التصور، لا يحتاج إلى أطراف، والابتداء معنى اسمي كبقية الأسماء. الشجر، البقر، الفرس، الابتداء، الانتهاء، الفوقية، معاني اسمية. أو أن من وضعها الواضع لمعنى حرفي، يعني وضعها لأي شيء للنسبة الابتدائية. قلنا الصحيح أن الواضع وضع من للنسبة أو قل وضعها لمعنى حرفي. إذن المقدمة الأولى نقول دائما الأدوات موضوعة لأي شيء لمعنى حرفي أو لمعنى اسمي، لمعنى حرفي يعني للنسبة. فمن موضوع للنسبة الابتدائية، لا تقول الابتداء. إلى موضوع للنسبة الاستعلائية، لا تقول إلى للنسبة الانتهائية، لا تقول الانتهاء. على للنسبة الاستعلائية، لا تقول الاستعلاء. في للنسبة الظرفية، لا تقول الظرفية. إذن دائما مدلول الحرف ما وضع له الحرف هو نسبة، يعني معنى حرفي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هي حقيقة النسبة؟ ليس للنسبة وجود مستقل، بل قوام النسبة، حقيقة النسبة بوجود طرفين. النسبة يعني وجود طرفين تتعلق بهما النسبة، ترتبط بهما النسبة، تندك فيهما النسبة. إذن النسبة لا وجود مستقل وراء وجود طرفيها. أساسا لا يمكن أن توجد نسبة بدون طرفين، لابد من وجود طرفين. لو عدم الطرفان عدمت النسبة. روح النسبة، حقيقة النسبة، قوام النسبة بوجود الطرفين. لو أزلنا الأطراف ماذا زالت؟ وانعدمت النسبة. إذن المقدمة الثانية التي نريد أن نصل إليها أن ما يقوم النسبة هو وجود الأطراف. أضف قل لا توجد حقيقة للنسبة إلا نفس حقيقة أطرافها، لا توجد لها حقيقة مستقلة وراء حقيقة الأطراف. وجودها، حقيقتها، قوامها كله بالطرفين. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام مقدمة ثالثة، أطراف النسبة، كلامنا الآن في مثال النسبة الابتدائية، أطراف النسبة الابتدائية ما هما؟ المبتدأ والمبتدأ، المبتدأ من والمنتدأ إليه، صرت من البصرة هنا يقال دائما أطراف النسبة مشخصة. إذا كانت أطراف النسبة مشخصة، النسبة تكون مشخصة أو لا تكون مشخصة؟ قلنا نحن لا توجد حقيقة وراء حقيقة الأطراف، فكل ما للطرفين يكون للنسبة. إذا كانت أطراف النسبة مشخصة بالسير والابتداء، إذن النسبة قوامها، روحها، حقيقتها هو نفس حقيقة أطرافها، فتكون النسبة أيضا مشخصة. إذن بما أن أطراف النسبة مشخصة، إذن نفس النسبة مشخصة. لماذا؟ الجواب لأنه لا توجد حقيقة أخرى مغايرة لحقيقة الأطراف. فإذا كانت الأطراف مشخصة، إذن نفس النسبة. وإذا تشخصت النسبة امتنع انطباقها على كثير أو لم يمتنع؟ امتنع، لأن التشخص يساوق ينافي يتنافى مع الكلية. التشخص يساوق الجزئية دائما. إذن التفت جيدا. فإذا قلت فلنأتي إلى النسبة الظرفية، النسبة الظرفية قائمة بطرفيها النار والموقد، النار في الموقد، أطرافها النار والموقد. وعندنا نسبة ظرفية أخرى وهي قولنا الماء في الكوز، الماء في الإبريق، كاس في ماء. الماء في الإبريق، هذه نسبة ظرفية، ما هي أطرافها؟ الماء وال، وتلك نسبة ظرفية، ما هي أطرافها؟ النار والموقد. إذا نسبة ظرفية لها أكثر من مصداق، كيف تقولون أنها مفهوم جزئي؟ نقول النسبة الظرفية التي أطرافها النار والموقد غير النسبة الظرفية التي أطرافها الماء والإبريق. لماذا؟ لأن حقيقة النسبة ترجع إلى حقيقة أطرافها، ليس لها حقيقة وراء وغير حقيقة أطرافها. وبما أن الأطراف النار والموقد شيء والماء والإبريق شيء آخر، إذن النسبة الظرفية في النار والموقد غير النسبة الظرفية في الماء والإبريق. ولهذا بما أن الأطراف مشخصة، النسبة مشخصة، وإذا تشخصت النسبة امتنع فرض صدقها على كثير. هذا هو نكتة لماذا مدلول الحرف جزئي. هذا ما يقررونه الآن. تامون ليس تامان، هذا ما في محله إن شاء الله في علم الأصول، لكن هذا هو الوجه الذي ذكر. أنهينا الاسم، أين أنهينا الحرف، نأتي إلى الفعل، الكلمة باصطلاح المناطق، الكلمة نظير ضرب. كل فعل يتركب من جهتين، ما هي الجهة الأولى؟ المادة، والجهة الثانية الهيئة. قال المناطق كما قال الأصوليون، إذا جئنا إلى مادة الفعل فمدلولها كلي. ما هي مادة ضرب؟ الضرب. مادة قام؟ القيام. مادة أكل؟ الأكل. فالقيام والأكل والضرب وجميع مواد الأفعال كلها معاني كلية. لماذا؟ قالوا لأن المادة موضوعة لمعنى اسمي كلي. فكما أن الإنسان لا يمتنع فرض صدقه على كثير، كذلك القيام والقعود والجلوس والنوم والكتابة مواد الأفعال لا يمتنع فرض صدقها على كثير. إذن مادة الفعل يكون مدلولها كليا. لكن إذا جئنا إلى هيئة الفعل، هيئة الفعل قالوا مدلوله جزئي. هيئة ضرب، لماذا تكون هيئة الفعل جزئي؟ لأن الهيئة نسبة. ما معنى هيئة ضرب؟ ما هي هيئة ضرب؟ نقول نسبة الضرب، نسبة الحدث إلى فاعل ما في زمن الماضي. وهيئة يضرب نسبة الضرب أي الحدث إلى ذات مبهمة، إلى فاعل ما في زمن الحال أو الاستقبال. وهيئة اضرب نسبة الضرب أي الحدث إلى فاعل ما في زمن الحال أو الاستقبال. هيئة الأمر اختلفوا موضوعا من حيث الزمان لأي شيء، ثلاثة أقوال. قول أنها موضوعة للدلالة على الحال، وهذا مشهور علماء الأصول. وقول آخر موضوعة للدلالة على الاستقبال، وهذا لعله الذي تقرؤونه في قطر الندى أو في التحفة السنية شرح الإجرومية. هذا قول آخر. يوجد قول ثالث أنها موضوعة للحال، فدلالة فعل الأمر على الحال والاستقبال كدلالة الفعل المضارع على الحال والاستقبال. ولكن المشهور إما دلالة فعل الأمر على الحال أو دلالته على الاستقبال. علماء اللغة لعلهم قالوا بالدلالة على الاستقبال، أما علماء الأصول قالوا بالدلالة على الحال، لا يهمنا. المهم أن هيئة الفعل سواء كان ماضيان مضارعان أمرا، الهيئة نسبة، فنرجع إلى نفس التقريب الذي ذكرناه أين في الأداة والحرف. النسبة حقيقتها بأطرافها، والأطراف دائما مشخصة، فتكون النسبة مشخصة، وإذا كانت مشخصة كانت جزئية بنفس التقريب. هذا هو التوضيح الإجمالي لما قاله قدس سره. قال تنبيه: مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية. لماذا؟ لأن مدلولها نسبة، والكلمات أي الأفعال، لاحظ فيه تفصيل، بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية لأن الهيئة نسبة، وبموادها على مفاهيم كلية. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، اسم الجن سواء كان جوهرا كالإنسان، سواء كان عرضا كالقيام والقعود، سواء كان عرضيا كالأبيض والأسود، سواء كان انتزاعيا كالفوقية والعلية والتحتية، سواء كان اعتباريا كالوجوب كالحرمة، هذه كلها يطلق عليها اسم الجنس، سواء كان من المفاهيم الحقيقية كالإنسان والبقر والشجر. وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام، تقول علي محمد، وأسماء الإشارة هذا، والضمائر أنا أنت ونحوها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتعريف الجزئي والكلي. كان كلامنا السابق في بيان أقسام الجزئي والكلي، وتقدم النحو الأول من أقسام الكلي، وهو تقسيم الكلي بلحاظ تحقق أفراده أو عدم تحققها، إمكانها أو امتناعها بعبارة أدق. وقلنا هناك نحو آخر لتقسيم الكلي، وهو على أساس التواطئ والتشكيك، هذا نؤجله. الآن نشرع في بيان أقسام الجزئي. الجزئي ينقسم إلى قسمين، إلى جزئي حقيقي وإلى جزئي إضافي. ما هو الفرق بينهما؟ الجزئي الحقيقي هو ملاحظة المفهوم بالنظر إلى نفس حقيقته، بمعنى لاحظ معي الإنسان، مفهوم الإنسان يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن نلحظ الإنسان من دون نسبته إلى شيء آخر، لا نسبته إلى ما فوقه ولا من دون نسبته إلى ما فوقه، فقط ألحظ مفهوم الإنسان بما هو إنسان. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. هنا مفهوم الإنسان يكون مفهوما كليا، ولكن يمكن أن ألحظ الإنسان بما هو مفهوم نسبي. ما معنى مفهوم نسبي؟ يعني منسوب إلى ما فوقه. ماذا يوجد ما فوق الإنسان؟ الحيوان. الإنسان يندرج تحت الحيوان. إذا لاحظت الإنسان بما هو مندرج تحت الحيوان، يعني فوقه الحيوان، هنا يكون الإنسان جزئيا إضافيا. أما إذا نظرت إلى حقيقة الإنسان يكون كلي. إذن الجزئي الإضافي هو أن يلحظ العقل المفهوم بما هو منسوب إلى ما فوقه. تستطيع أن تعبر عن الجزئي الإضافي بأنه المفهوم النسبي. أما إذا لاحظت الشيء بالنظر إلى نفس حقيقته ومعناه يكون جزئيا حقيقيا أو كليا. كليا نظير النظر إلى حقيقة الإنسان، جزئيا كقول اسم العلم أنا هذا. إذا نظرت إلى شخص محمد تجد أن مفهوم هذا الشخص بالنظر إلى نفس معناه يكون جزئيا لا ينطبق على غيره. ولكن إذا نظرت إلى شخص محمد بما هو مضاف مندرج تحت الإنسان يكون جزئيا إضافيا. إذن ما هو الفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي؟ الجزئي الحقيقي من اسمه حقيقي، بمعنى أن تلحظ المفهوم بالنظر إلى نفس حقيقته ومعناه، يعني من دون مقايسة إلى ما فوق. أما الجزئي الإضافي أن تلحظ المفهوم بما هو مقيس إلى ما فوق، مضاف إلى ما فوق. فالإنسان في حد نفسه هو كلي، ولكن إذا أضيف إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا لأنه أضيف إلى الحيوان. والحيوان كلي ينطبق على البقر والفرس والطير والسمك والغراب وغيره، ولكن إذا أضيف إلى الجسم النام يكون جزئيا إضافيا. فما هو الجزئي الإضافي؟ نقول هو المفهوم المضاف إلى ما فوقه. فنسبة الجزئي الإضافي دائما نسبة فوقية. أو قل بأن الجزئي الإضافي هو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه، أو قل هو المفهوم الأخص، لأن الإنسان أخص من الحيوان والحيوان أخص من الجسم النامي. إذا لاحظ هذه السلسلة، نحن نبتدئ بالفرد دائما، نقول الفرد، الفرد يعني شخص محمد مثلا، ثم ننتقل بعد الفرع بعد الفرد إلى دائرة أوسع وهي الإنسان، ثم بعد ذلك إلى الحيوان، ثم بعد ذلك إلى الجسم، ثم بعد ذلك إلى مطلق الجسم، ثم بعد ذلك إلى ماذا؟ الجوهر، أو قل الجوهر. نعم الجوهر. لاحظ معي، تبتدئ السلسلة بالفرد ثم ننتقل تصاعديا إلى أن نصل إلى الجوهر. لاحظ معي، هذا الفرد وهو شخص محمد إذا لم تلحظه بالقياس إلى ما فوق يكون جزئي حقيقي، لأنك لاحظت نفس معنى محمد فلم تجد ينطبق على كثير. لكن إذا قيس إلى ما فوقه هنا يكون محمد ماذا؟ جزئي. الإنسان بالنظر إلى نفس حقيقته يكون كلي، لا يمتنع فرض صدقه على كثير، ولكن إذا أضيف الإنسان إلى ما فوقه يكون جزئي إضافي. والحيوان كلي، إذا أضيف إلى ما فوق يكون إضافي. الجسم بالنظر إلى نفس حقيقته يكون كلي، ينطبق على كثير، هذا جسم وهذا جسم وهذا جسم. إذا أضيف إلى الجوهر يكون الجوهر، بالنظر إلى نفس معنى يكون كلي، الإنسان جوهر، البقر جوهر. ولكن هذا الكلي إذا هذا الجوهر هل يوجد فوقه شيء يقاس إليه؟ لا يوجد، انتهت السلسلة، انتهت السلسلة. هنا ماذا نريد أن نستلخص من هذه السلسلة؟ نقول أولا، يصح اجتماع الجزئي الحقيقي والإضافي على مورد. مثاله شخص محمد هو جزئي حقيقي بالنظر إلى نفس معناه، وإذا قيس إلى ما فوقه إذا اندرج تحت الإنسان يكون جزئيا إضافيا. إذن مورد واحد صدق عليه أنه حقيقي وصدق عليه أنه إضافي، طبعا بلحاظين. النتيجة الثانية، يمتنع اجتماع أو لا تقل يمتنع، لاحظ معي، نبتدي بالترتيب. يمكن اجتماع الجزئي الإضافي والكلي على مورد. مثاله الإنسان، الإنسان هو كليا لكن إذا أضيف إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا. ثلاثة، يمتنع اجتماع الجزئي الحقيقي مع الكل. لا يمكن أن يكون مفهوم هو جزئي حقيقي وهو كلي، إذن لا يجتمع. نعم جزئي حقيقي وجزئي إضافي يجتمع، كلي مع جزئي إضافي يجتمع، أما جزئي حقيقي مع كلي لا يجتمع. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين. جزئي حقيقي يعني يمتنع صدقه على كثير، وكلي يعني لا يمتنع صدقه على ولا يجتمع. لا يمكن أن يكون عندنا مفهوم يصح صدقه ولا يصح صدقه، هذا مستحيل، جمع بين النقيضين. قال الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي، وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي. لماذا إضافي؟ لإضافته إلى ما فوقه. أنا أعبر عنه أن الجزئي الإضافي دائما جزئي نسبي، يعني بالنسبة دائما، النسبة لاحظوا دقق اكتبوا هكذا علقوا، أن النسبة دائما تكون فوقية، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث الإيساغوجي مباحث الكليات الخمس عندنا نوع حقيقي ونوع إضافي، هناك النسبة تكون بالإضافة إلى ما تحت، نسبة تحتية، أما هنا نسبة فوقية. ومع ذلك قد يكون أي الجزئي الحقيقي كليا، عفوا الإضافي كليا، إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع من الإنسان، أو قل محمد، شخص محمد، شخص محمد هو جزئي إضافي، الإنسان جزئي إضافي إذا ضفته إلى الحيوان، وقد يكون كليا والإنسان إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر، الإنسان أضيق دائرة من الحيوان والحيوان أوسع من الإنسان. توضيح إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة، وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى أخرى، يعني الخط المستقيم إلى الخط المنحني، وألغينا ما بينهما من الفروق، ما هو الفرق بين الخط المنحني والمستقيم؟ الاستقامة والانحناء. ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين، يعني نظرية التجريد، يصدق على جميع أفرادهما، وهو مفهوم الخط. الخط مفهوم أوسع ينطبق على المستقيم والمنحني. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. يعني نسبة الخط إلى المستقيم والمنحني كنسبة الخط المنحني إلى أفراده، أو الخط المستقيم إلى أفراده. لاحظ، هذا خط مستقيم، هذا خط مستقيم، هذا خط مستقيم، جميعها تشترك في الخط المستقيم. أيهما أوسع دائرة، الأفراد أم الخط المستقيم؟ الخط المستقيم أوسع. كذلك مفهوم الخط أوسع من أفراده. ما هي أفراد الخط؟ الخط المستقيم والخط المنحني. يقول: فهذا المفهوم الثالث، بتعبير آخر قوله، فهذا المفهوم الثالث كالحيوان، نسبته إلى المفهومين الصغيرين البقر والفرس كنسبة كل منهما، أي من البقر والفرس، إلى أفراد نفسه. فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، فالكلي الصغير أيضا بالإضافة إلى الكلي الكبير كالجزئي من جهة النسبة، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي، الإنسان في نفسه كلي حقيقي. وكذا الجزئي الحقيقي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا كشخص محمد. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه، ما معنى في نفسه؟ يعني بالنظر إلى نفسه معناه، وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان أو إلى الإنسان. وكذا الحيوان يكون إضافيا بالقياس إلى الجسم النامي، والجسم النامي إضافي بالقياس إلى مطلق الجسم، ومطلق الجسم بالنسبة إلى الجوهر. هنا نصل إلى الجوهر. الجوهر كلي لكنه جزئي إضافي؟ لا، لأنه لا فوق الجوهر، لا شيء فوق الجوهر. إذن يمكن انفكاك الكلي عن الجزئي الإضافي، مورده الجوهر. الوجود مفهوم كلي ولا يكون مفهوما جزئيا إضافيا، لأنه لا يوجد شيء فوق الوجود، أعم من الوجود، أعم شيء هو الوجود. إذن بهذا المعنى، ما هي النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي؟ نقول: كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي، يعني يمكن أن يكون مصداقا للجزئي الإضافي. لكن هل كل جزئي إضافي يكون جزئيا حقيقيا؟ لا، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. جيد، ما هي النسبة بين الكلي والجزئي الإضافي؟ نقول عموم وخصوص من وجه، بعض الجزئي الإضافي يكون كليا، وبعض الكلي يكون جزئي إضافي. وهي النسبة بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، بين الجزئي الحقيقي وبين الكلي، تباين. أحسنتم. إن شاء الله إذا دخلنا مبحث النسب الأربع بعد انتهينا ما هي النسبة بين إنسان وبقر، إنسان وفرس، إن شاء الله في المنطق نترقى بكم ما هي النسبة بين الجزئي الإضافي وبين الكلي، بين الكلي والجزئي الحقيقي، ما هي النسبة بين النوع والجنس، ما هي النسبة بين التصور والتصديق، ما هي النسبة بين التناقض والضدين، ما هي؟ إذن النسبة في نفس المفاهيم المنطقية سوف نطرحها. قال: إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من شيء كالإنسان، الإنسان أخص من الحيوان، والحيوان أخص من الجسم النامي، أو قل المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة، كالإنسان المضاف إلى دائرة الحيوان التي هي دائرة أوسع. وأؤكد بأن الجزئي الإضافي دائما النسبة في نسبة فوقية إلى ما فوقه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالجزئي وأقسام الجزئي. يأتي الكلام إن شاء الله في تقسيم الكلي إلى تواطؤ وإلى تشكيك، وبعده إن شاء الله ننتقل إلى مبحث مهم ودقيق، وهو مبحث المفهوم والمصداق وعلاقة المفهوم بالمصداق، من المباحث الدقيقة جدا والتي تترتب عليها جملة من الثمار تدفع بها كثيرا من المغالطات. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل وسلم على محمد.